أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فتبين بما تقدم فساد القول بأصالة الماهية كما نسب إلى الإشراقيين، فهي عندهم أصيلة إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية والوجود المنتزع عنها اعتباريا. في البحث السابق انتهينا من إثبات أصالة الوجود، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشبهات والإشكالات التي ترتد على القول بأصالة الوجود. بقي إشكال واحد سنتعرض له في آخر بحث أصالة الماهية، أدلة أصالة الماهية. وصاحب الإشكال هو الشيخ مصباح في تعليقته على النهايات، حيث أورد إشكالا على ذلك وسنبينه بعد ذلك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على هذا ثبت لنا أن الوجود هو الأصيل وأن الماهية اعتبارية، وبناء على هذا فقد اتضح عدم صحة ذلك القول المنسوب إلى الإشراقيين، وهو القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يبين دليل القائلين بأصالة الماهية مطلقا ودليل القائلين بالتفصيل. يقول: أما قول أو دليل القائلين بأصالة الماهية مطلقا، نحن عندما نقول مطلقا يعني يشمل الواجب والممكن معا. هناك عندما كنا نقول بأصالة الوجود مرادنا أصالة الوجود مطلقا في الواجب وفي الممكن. هنا أيضا عندما نقول في القول الثاني أصالة الماهية مرادنا أصالة الماهية في الواجب والممكن معا. في قبال القول الثالث الذي سيأتي ويقول بأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكن. الدليل الذي ذكر للقائلين بأصالة الماهية مطلقا، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هناك أمران قد فرق عنهما. الأمر الأول أن الماهية أمر اعتباري، وهذا مما لا إشكال فيه. مراد من الماهية يعني هذه الميم أليف حيات أو الماهية، هذا مفهوم وليس بماهية. الماهية هذا اللفظ الماهية ليست ماهية وإنما هي مفهوم، فلهذا الماهية ماهية بالحمل الأولي، ولكن الماهية ليست بماهية بالحمل الشائع. ما الماهية يعني ميم حياته، هذه ميم ألف حياته، هذا من قبيل الوجود، معقول ثاني فلسفي، من قبيل الوجود، من قبيل الإنسان، يعني من المعقولات الثانية الفلسفية، فهي أمور اعتبارية. بعد نحن عندما نقول أصالة الماهية ماذا مرادنا؟ إذا تتذكرون نحن قلنا في البحث السابق مرادنا مصادق هذا المفهوم، مصادق هذا المفهوم الإنسان، البقر، السماء، الأرض ونحو ذلك من الماهيات، هذه مصادق الماهية. ونحن عندما نقول بأصالة الماهية مرادنا أصالة هذا المفهوم، وإنما مرادنا أصالة مصادق هذا المفهوم الذي هو الإنسان والبقر والسماء والأرض والملك ونحو ذلك والملك ونحو ذلك. إذا نفس الماهية كمفهوم هذا لم يقل أحد بأصالته، بل هو أمر اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية. يأتي إلى مصادق هذا المفهوم وهو الإنسان. الإنسان بما هو ماهية من الماهيات من حيث هي ايضا امر اعتباري امر متفق عليه بين القائلين باطالة المائية والقائلين باطالة الوجود. لم يقل احد ان الانسان بما هو هو اصيل، يعني لو لم يضف اليه اي شيء فله الاصالة في الخارج، بل الانسان من حيث هو انسان لا موجود ولا محجوب. وهذا ما ذكرناه سابقا من ان الانسانية وهي الحيوانية الناطقية لم يعقد فيها لا الوجود ولا العدم. ما مراد القائلين ان الانسان اصيل، يعني الماهية اصيلة؟ ماهية الانسان اصيلة في خلال القول باصالة وجود الانسان، ما هو مرادهم؟ يقولون هذه الماهية وهي ماهية الانسان لو خليت ونفسها فهي هي وليست الا هي، لا هي موجودة ولا هي معدومة. ولكنه في بعض الاحيان تكون بنحو، هذه الماهية وهي ماهية الانسان، تكون بنحو ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. بناء على اصالة الماهية ماهية الانسان بعد الوجود ماذا يكون؟ تكون امرا اعتباريا لما تقدم بحثه فيما سبق. تكون هذه الماهية وهي ماهية الانسان في بعض الاحيان تكون بنحو ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. إلا أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يبين لنا كيف تكون الماهية حتى تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري، لأن المفروض أن الإنسان بما هو ماهية لا يستحق أن موجود عليه. الإنسان إنسان لا ليس بموجود وليس ماذا؟ بمعدوم. إذا متى يستحق حمل الوجود عليه؟ حمل أنه موجود يستحق ذلك اذا صار بنحو. الان هنا بعد لا يبين سيد العلامه انه كيف يصير حتى يستحق حمل موجود عليه، ولكنه في موارد اخرى لعله سياتي ايضا في اخر هذا البحث يبين بانه لا بد ان يضاف شيئا الى الماهيه. كما عليك رحمة مثلا انه عندما يلتفت اليها الجاعل، عندما ينظر اليها الجائل تكون ماذا؟ تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري. اما نفس الانسان بما هو انسان كما هي هذا لا يستحق حمل موجود عليه. قد متى يستحق حمل موجود عليه؟ لا بد ان يكون بنحو هذا النحو كيف؟ كما لو فرضنا ان الله سبحانه وتعالى التفت الى تلك الماهية، نظر اليها الى تلك الماهية، عند ذلك تكون مستحقة لحمل موجود عليها. السيد العلامة يقول بانه في النتيجة نحن لم نفهم ماذا تريدون بيانه. في النتيجة هذه الماهية امر اعتباري باقراركم، فاذا انتزع منها امر اعتباري تكون الماهية اصيلة؟ هل يعقل ان الامر الاعتباري يعني الذي لا وجود له في الخارج اذا صار منشا لانتزاع امر اعتباري من اخر، انتزاع امر اعتباري من الامر الاعتباري يكون دليلا على اصاله ذلك الامر الاعتباري؟ هذا من قديم ما يقوله البعض المحدثين، يقولون ان هذا الخط الذي في الخطوط الرياضيه هذه مركبه من اجزاء لا امتداد لها. فهنا يقال لهم انه اذا كانت تلك الاجزاء لا امتداد لها كيف اذا اجتمعت صار لها امتداد؟ او قول بعض المتكلمين الذين يقولون ان الاجسام مركبه من اجزاء لا حجم لها، يشكل عليهم انه اذا لم تكن لتلك الاجزاء حجم كيف لزم من اجتماع تلك الاجزاء التي لا حجم لها لزم ماذا؟ وجود امر له وجود جسم له حجم. ثم نفس ذلك الكلام نقول انتم تقولون ان الماهيه امر اعتباري ومفهوم وجود المنتزع منه ايضا امر اعتباري. انتزاع امر اعتباري من امر اعتباري اخر هذا يكون منشا لكون الامر المنتزع منه يكون اصيلا. ولو قلتم نعم لزم الانقلاب المحال لانه كان امرا اعتباريا، والمفروض انه لم يرق اليه اي شيء، ومع ذلك صار ماذا؟ امرا اصيلان. وهذا هو الانقلاب المستحيل، الانقلاب المستحيل. القائلون بأصالة الماهية لم يبينوا لنا دليلا يثبت قولهم. فلهذا يقول السيد العلامة: فهي أي الماهية عندهم، عند القائلين بأصالة الماهية، أصيلة. ولكن إذا كانت دليلهم، إذا كانت بحيث ينتزع عنها الوجود، أي وجود؟ الوجود الاعتباري، لأنه بناء على أصالة الماهية، فالوجود ماذا يكون؟ يكون أمرا اعتباريا. إذا كانت تلك الماهية بحيث ينتزع عنها الوجود، وإن كانت الماهية في حد ذاتها اعتبارية، الماهية يعني الإنسان في حد ذاته أمر اعتباري، فإذا انتزع منه الوجود الاعتباري صار أصيلا. يقول سيد العلامة: هذا محال. وإن كانت في حد ذاتها اعتبارية، والوجود المنتزع عن تلك الماهية أيضا أمرا اعتباريا. إلا أن هذا الكلام مردود غير تام، ويرده أن صيرورة الماهية الاعتبارية، المفروض أن الماهية هذا أمر اعتباري، وقلنا ليس مرادنا من الماهية هنا الميم ألف ها يا ت، وإنما مرادنا من الماهية هنا يعني الإنسان، البقر، الغنم، السماء ونحو ذلك. ليس المراد أن الماهية الاعتبارية تكون أصيلة، ميم ها ميم ألف آياته أبدا لا تكون أصيلة، ولم يدع أحد أنها أصيلة، بل هي مفهوم اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية، ليست ماهية، وإنما بالحمل الأولي هي ماهية. ويعده أن تجربة الماهية الاعتبارية بانتجاء مفهوم الوجود الاعتباري، هذه أصيلة خبر سيرية مو خبر أمة. إن سيرية الماهية خبر أمة ماذا؟ انقلاب ضروري استحالة. ولكن أصيلة هذا خبر سيرية، سيرية الماهية الاعتبارية أصيلة ذات حقيقة عينية، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الانقلاب الضروري الاستحالة، لأن الماهية الإنسان أمر اعتباري، فإذا انتزع منه أمر اعتباري، انضمام الأمر الاعتباري إلى الأمر الاعتباري لا يسمي ذلك شيء ماذا؟ أمرا أصيلا. فإذا سيره أمرا أصيلا يلزم انقلاب الاعتبار إلى ماذا؟ إلى أصيل، يعني يلزم ما ليس له في الوجود في الخارج أن يكون ماذا؟ أن يكون له وجود في الخارج. فإن شئتم عبروا هكذا، الاعتبار يعني المعدوم في الخارج، هذا معنى الاعتبار. بعد ذكرنا فيما سبق الاعتبار في مقابل الأصالة ما هو؟ يعني ليس له وجود في الخارج، انضمام المعدوم في الخارج إلى المعدوم في الخارج يولد لنا ماذا؟ موجودا في الخارج. هذا محال، هذا هو المراد من أنه انقلاب ضروري الاستحالة، يعني انقلاب المعدوم إلى موجود وهو محال. طبعا ضروري الاستحالة أن بعض الانقلابات كما سيأتي بحثه إن شاء الله في الحركة الجوهرية ممكن، هذا الانقلاب لما هو محال. من هنا السيد العام رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم يتبين أيضا فساد قول آخر، وهو قول المحصل الذي ذهب إلى أن الوجود أصيل في الواجب، وأن الماهية أصيلة في الوجود. فقال بالتفصيل بين أصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الوجود. هنا السيد العلامة رحمه الله تعالى عندما يقول يتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود، مراده مو أن هذا القول بتمامه فاسد، وإنما ذات الشق الثاني منه فاسد، وإلا نحن نقبل بأطالة الوجود في الواجب وفي الممكن. هذا قليل قد جزء منه وهو أطالة الوجود في الواجب، إلا أنه لم يقبل بأطالة الوجود في الممكن. فهذا المقدار من القول باطل، لأن هذا القول بتمامه باطل وهو واجب. هذا القول منسوب إلى المحقق الدواني أو الدواني، نسبة إلى قرية من القرى على الاختلاف في ضبطها دوان أو دوان. المحقق الدواني ذهب إلى هذا القول، وهو لعله من المتصلبين في أطالة الماهية بالنسبة إلى الممكنات. ولكن لكي يتضح هذا القول نحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مأخوذة من علم النحو. هناك في علم النحو والصرف يبحث أن المشتق سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول تارة يطلق ويراد منه أن هناك ذاتا متصفة بهذه الصفة. فمثلا عندما تقول هذا ضارب ترادف ماذا؟ أن هناك ذات ثبت له هذا المبدأ وهو الضارب، صدر منه هذا المبدأ وهو الضرب. بس على الخلاف الموجود أن المشتق الذات داخلة فيه أو خارجة عن أنه مركب أو بس يتقدم الكلام. المهم هذا وهو أن المشتق تارة يطلق ويراد من أن هناك موصوف وله صفة، وأن ذلك الموصوف متحد مع هذه الصفة. تقول قائم، القائم ماذا معنى؟ معناه أن هناك شيء متصل بهذه الصفة وهي القيام، وأحدهما متحد مع الآخر. فإن زيد القائم ليس قيامه في جهة وهو ماذا في جهة أخرى، بل وجوده الخارجي منشأ الانتزاع زيد منشأ انتزاع القيام. إذا تارة يطلق المشتق ويراد من المشتق أن هناك موصول يتفق بصفته، وهذه الصفة هي عينه أو متحدة مع ذلك الموصول. وأخرى يطلق المشتق سواء كان اسم فاعل أو مفعول، يطلق المشتق ويراد منه معنى بس لا معنى الصفة والموصول، من قبيل ما يقال أن هذا لابن لمن يبيع اللبن لمن يبيع الحليب ونحو ذلك، أو تقول هذا تامر لمن له علاقة بالتامر، أو تقول هذا الماء مشمس، هذا اسم مفعول اللابن والتامر اسم فاعل. طب هنا عندما تقول هذا لابن أو هذا تامر يعني معناه أن هناك موصوف وله صفة وهي اللبن، وهناك اتحاد بين هذا الموصوف وبين هذه الصفة وهي اللبن. يوجد اتحاد بين زيد وبين صفته الذي هو اللبن؟ لا، ليس المراد هذا. عندما تقول هذا تامر يعني هناك اتحاد بين زيد وبين التامر، أو عندما تقول هذا مشمس تريد أن تقول أن هناك اتحاد بين الماء وبين الشمس، وإنما تريد أن تقول أن هذا الإنسان المتصف بهذا الوقت له نسبة إلى التامر، له علاقة لأنه يبيع التامر. من قبيل عندما تقول هذا عراقي، هذا إيراني، هذا لبناني، هذه عراقي لبنائية، النسبة ماذا تثبت؟ أن الموصوف له صفة وهو متحد مع تلك الصفة. أنا عندما أقول هذا عراقي يعني زيد هو الموصوف والعراق هو الصفة وهناك اتحاد بينهما، أم أريد أن أقول أنه توجد نحو من العلاقة والارتباط بين زيد وبين هذه القطعة من الأرض التي تسمى سلة؟ إذا تارة يطلق المشتق ويراد منه الصفة لموصوف وهناك اتحاد بينهما، وأخرى يطلق المشتق ويراد منه معنى النسبة يعني يؤدي أو يقوم مقام ياء النسبة في قولك هذا عراقي ونحو ذلك. إذا اتضحت هذه المقدمة يأتي المحقق الدواني إلى موجود. يقول أنت عندما تقول الله موجود بمعنى، وعندما تقول الممكن موجود بمعنى آخر. عندما تقول الله موجود فهو من قبيل عندما تقول ماذا؟ هذا قائم.
طبعا مع دقة وأعمق من هذا كما سيبين. يعني مراده أن هناك موصوف وأن هناك صفة وبينهما اتحاد. لكن حيث أنه في الواجب سبحانه وتعالى وجوده عين ذاته، إذن بعد لا يوجد عندنا موصوف وصفة. المهم نحن عندما نطلق المشتق في الواجب لا نريد أن نقول أنه منسوب إلى الوجود، بل نقول أنه عين وجود. أما عندما نقول الممكن موجود، الإنسان موجود، هنا موجود بمعنى النسبة، المشتق مستعمل في المعنى الثاني، يعني المنتسب إلى الوجود، المرتبط إلى الوجود المحض وهو الله سبحانه وتعالى. إذن أنت عندما تقول الإنسان موجود، ماذا معنى؟ أن الأصالة للماهية صارت أم للوجود؟ الأصالة صارت للماهية. فإن قلت المحقق الدوراني الماهية أمر الاعتباري، يقول لا، بعد أن انتسبت إلى الجائم صارت ماذا؟ صارت منشأ الانتزاع الموجود. إذن نحن لا نقول أن الماهية الاعتبارية بعد أن انتزع عنها مفهوم الوجود الاعتباري صارت ماذا؟ أصيلة، حتى يرد علينا الإشكال المتقدم. وإنما نحن نقول الماهية أمر اعتباري، ولكن بعد انتسابها إلى الجائل، بعد انتسابها إلى الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، استحقت أن ينتزع منها مفهوم الوجود الاعتباري. فالوجود أمر اعتباري والماهية هي الأقيلة، ومرادنا الماهية أقيلة لا الماهية بما هي هي، بل الماهية المنتسبة لمن؟ المنتسبة للجائر والموجود. فإذا الإشكال السابق لا يرد علينا من أنه كيف صار الأمر الاعتباري بعد انتزاع أمر اعتباري منه صار أقيلا، حتى تقول أنه الانقلاب المحال، الانقلاب المستحيل. نحن نقول الماهية هي الأصيلة، وليس مرادنا أن ذلك الأمر الاعتباري هو الأصيل، بل ذلك الأمر الاعتباري بعد انتسابه إلى الجائل إلى الوجود يكون ماذا؟ منشأ لانتزاع مفهوم الوجود الاعتباري. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الوجه أيضا غير تام. لماذا؟ باعتبار أننا نسأل من المحقق الدواني في النتيجة هذه الماهية الاعتبارية، لأنك قبلت قبل الانتساب اعتبارية أو غير اعتبارية، نعم اعتبارية، هذه الماهية الاعتبارية هل اختلف حالها بعد الانتساب أما كان حالها قبل الانتساب أم لم يختلف حاله؟ وبعبارة أخرى، هل أضيف إليها بعد الانتساب شيء أو لم يضف إليها بعد الانتساب شيء؟ فإن قلت أن هذه الماهية الاعتبارية حالها قبل الانتساب مع بعد الانتساب لم يختلف، فهذا معناه الانقلاب المحال، لأن الماهية الاعتبارية مع أنه لم يختلف حالها قبل الانتساب مع حالها بعد الانتساب مع ذلك صارت منشأ الانتزاع مفهوم الوجود، فهذا هو الانقلاب المحال. وإن قلت أن الماهية اختلف حالها بعد الانتساب مما كان حالها قبل الانتساب، يعني أضيف إليها شيء، ذلك الذي أضيف إليها نحن هو الوجود، لا يوجد شيء آخر. لأننا ذكرنا فيما سبق أنه توجد عندنا حيثيتان، إما الماهية وإما ماذا؟ الوجود. والماهية أمر اعتباري، إذن تلك الحيثية التي اختلف حالها تكون هي ماذا؟ الوجود. بس لا تسموها الوجود، سموها الحيثية الانتسابية. ليس كلامنا في اللفظ، كلامنا في الاصطلاح، كلامنا أن هناك حيثية وراء الماهية لها الأصالة، وأنتم أثبتوا هذا، أن تلك الحيثية وراء الماهية لها الأصالة وليست إلا الوجود. إذن جواب سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه عن كلام المحقق الدواني أن هذه الماهية هل اختلف حالها قبل الانتساب أم بعد الانتساب أما كان حالها قبل الانتساب أم لم يختلف، فإن كان الشق الثاني كان الانقلاب المحال، وإن كان الشق الأول تلك الحيثية الإضافية هي التي لها الأصالة للماهية. وحيث أننا قلنا إذا ثبتت الأصالة لأحدهما يكون الآخر اعتباريا، إذن الماهية تكون اعتبارية وتلك الحيثية الجديدة لها الأصالة. نحن نسميها الوجود، أنتم سموها أي اصطلاح شئتم. قال وتبين أيضا فساد القول بأصالة الوجود في الواجب. هذا الفساد مو مرتبط بهذه الجملة، ها مرتبط بهذه الجملة الثانية، وأصالة الماهية في الممكن. هذا الفساد مرتبط بهذه الجهة، وإلا نحن نؤمن مع المحقق الزواني أن الوجود هو الأصيل في الواجب. وأصالة الماهية في الممكن كما قال به بهذا القول الدواني، وقرره الدواني بأن الوجود على ما يقتضيه ذوق المتألهين. المتأله على وزن التفعل، تألها على وزن تفعل هي من صيغ المبالغة. المتأله يعني ذلك المتوغل في علم الربوبيات، في معرفة الربوبيات. المحقق الدواني يقول المتوغل في معرفة الربوبيات والإلهيات يصل إلى ما وصلنا إليه، وهو أن الموجود هناك عندما يطلق على نحو أنه عين الوجود، ولكن عندما يطلق في الممكن يطلق على نحو الانتساب والنسبة إلى الوجود. على ما يقتضيه ذوق المتألهين بأن الوجود حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى. فهناك عندما نقول الله موجود يعني أنه عين وجود، لا من قبيل أنه قائم، يعني هناك ذات ثبت له هذا الوصف وهو القيام. حقيقة عينية شخصية هي الواجب تعالى، ولكن وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إليه. الماهية نفسها أمر اعتباري، ولكنه متى يكون لها الأصالة؟ إذا انتسبت إليه. فنحن نقول أن الماهية هي الأصيلة، ولكن بعد الانتساب. ومفهوم الوجود والوجود أمر اعتباري. قال وتتأصل الماهيات الممكنة بنوع من الانتساب إلى ذلك الواجب. إذن فإطلاق الموجود على الواجب تعالى بمعنى أن الواجب عين الوجود، وأما وإطلاق الموجود على الماهيات الممكنة بمعنى أنها أي تلك الماهيات الممكنة منتسبة إلى الوجود الذي هو الواجب. فبعد هنا لم يبين من قبيل ماذا؟ من قبيل اللازم والسامر ونحو ذلك. وهذا هو الذي سماه سيد العلامة في بداية الحكمة بالحيثية، وهذا هو الذي سماه السيد العلامة في البداية بالحيثية المكتسبة. هذا الانتساب، تلك الحيثية المكتسبة من الانتساب تكون منشأ لانتزاع مفهوم الوجود من الماهية الاعتبارية. ويرده السيد العلامة، يرد ماذا؟ مو يرد هذا القول على إطلاقه، يرد ذلك القسم المرتبط بأصالة الماهية في الممكنات. ويرده أن الانتساب المذكور، نسأل منكم إن استوجب الاستجاب هنا يعني استلزم في الموردين، إن استوجب عروض حقيقة عينية على الماهيات كانت هي أي تلك الحقيقة العينية هي الوجود. لأنه قلنا أنه لا توجد عندنا إلا حيثيتان، الماهية والوجود. فإذا كانت الماهية اعتبارية فلا بد أن يضاف إليها شيء حتى تكون متأصلة. إذن التأصل لذلك المتأصل، لذلك الأمر المضاف، أو التأصل لتلك الماهية المضاف إليها. فالتأصل أولا وبالذات ذلك الأمر المضاف المنظم، والتأصل ثانيا وبالعرض لمن؟ للماهية المنظم إليها. قال كانت هي الوجود، إذ ليس للماهية المتأصلة إلا حيثية الماهية والوجود. وإذا لم تضف الأصالة إلى الماهية، إذن الأصالة تكون أولا وبالذات لمن؟ للوجود. حتى هذه الحيثية أنتم لا تسموها وجود، هذه الأمر المضاف لا تسميه وجود، سموها الحيثية المكتسبة، سموها الانتساب، سموها ما شئتم، المهم أن الماهية ليست هي الأصيلة، وإنما الأصالة لمن؟ لتلك الإضافة التي أضيفت إلى الماهية. وإن لم يستوجب شيئان، يعني أن الانتساب المذكور إلى الجاعل إلى الوجود، وإن لم يستلزم شيئان، وكانت حال الماهية قبل الانتساب وبعد الانتساب سواء، إذا كان تأصلها بالانتساب انقلابا وهو محال. إذا هذا القول أيضا باطل. فتحصل أن القول الحق هو أن الوجود، مو مرادنا مفهوم الوجود، ها، أنه تلك الحيثية التي يحكي عنها مفهوم الوجود. نحن عندما نقول أن الوجود أصيل، مو مرادنا أن مفهوم الوجود أصيل، مفهوم الوجود أمر اعتباري في الذهن، مرادنا أن ما يحكي عنه ذلك المفهوم هو الأصيل المتحقق وهو المنشأ للآثار في الخارج. إذا تتذكرون نحن وعدنا الإخوة أن نشير في كل مسألة إلى السبب الداعي إلى وجود تلك المسألة. حتى الآن يأتي هذا السؤال، لأن المدعى في كلمات القائلين بأصالة الماهية أن الأمر وجداني فطري لا يحتاج إلى دليل. طب لماذا ذهب البعض إلى أصالة الماهية مع اعترافهم بأن هذا أمر وجداني فطري لا يحتاج إلى دليل؟ هناك مسألة إن شاء الله سيأتي بحثها في فروع أصالة الوجود، أن الماهية يعني الإنسان، هو مراد مفهوم الماهية. أكرر هذا المطلب حتى يتضح، ليس المراد نفس مفهوم الماهية، مرادنا مصادر الماهية. أن الماهية يعني كالإنسان كالبقر كالحجر، هناك بحث بين المتكلمين أن هذه الماهيات قبل في تعلق الإيجاد بها هل كان لها نحو من الثبوت أم لم يكن لها نحو من الثبوت؟ الثابتات الأزلية للمعتزلة، المعتزلة ذهبوا أن الإنسان كما هي له ثبوت وليس له وجود، الوجود يعرض الماهية الثابتة. فإذا قبل أن توجد، قبل أن يوجد الإنسان، ماهيته ماذا كانت؟ معدومة؟ يقول لا، كانت ثابتة وليست بموجودة. إذا لا موجودة لا معدومة، بل هي ماذا؟ ثابتة. ومن هنا قالوا بالواسطة بين الوجود والعدم. حتى الإنسان بالوجدان والفطرة السليمة يثبت بطلان هذا القول. حتى لماذا التزم؟ هؤلاء تورطوا في مسألة مرتبطة بعلم الله سبحانه وتعالى. قالوا إذا قلنا أن الماهيات معدومة قد لا يتعلق العلم بالمعدوم، والمفروض أن الله يعلم الأشياء قبل وجودها ولا يعلم الأشياء قبل وجودها، إذن لابد أن نفرض لها نحو من الثبوت حتى يتعلق علم الله بها. فإذا تعلق علم الله بها عند ذلك تتعلق إرادة الواجب سبحانه وتعالى بإيجادها. إذن بناء على هذا الماهيات تكون مجعولة أن تكون أزلية بأزلية الله، تكون أزلية بأزلية الله، لأنها هي، لأن علم الله سبحانه وتعالى أزلي لا بداية له. إذن هذه الماهيات التي هي متعلق علمه أيضا لابد أن تكون أزلية غير مجعولة. هنا حيث التفت بعض حكمائنا إلى أنه لو قلنا بأصالة الوجود معناه ماذا؟ أن الجعل تعلق بالوجود، الإيجاد تعلق ماذا؟ بالوجود. فالماهية تبقى ماذا؟ على أزليتها. إبطال لقوم المعتزلة قالوا لا، أن الماهيات مجعولة، حتى يبطل ماذا؟ قول المتكلمين، قول المعتزلة. وإلا لو لم توجد هذه الشبهة لقالوا أيضا بأصالة الوجود. إذن هم عندما يقولون أن الماهية مجعولة وأن الماهية هي الأصيلة يريدون أن يقولون ماذا؟ أن الجعل تعلق بها. يعني ماذا؟ يعني أن الماهيات ليست أزلية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي حادثة. كيف أن وجوداتها حادثة؟ أيضا ماهياتها أيضا حادثة، وليست كما يدعي صاحب ذلك القول أنها أزلية. وهذا ما يصرح به احد اقطار القائلين بأصالة الماهية، وبتعبير الحكيم السبزواري من المتصلبين في القول بأصالة الماهية، وهو المحقق اللاهيجي عبد الرزاق اللاهيجي في شرح تجريد الكلام شوارق الالهام في صفحة 117، هناك يصرح بهذا المطلب كاملا. يقول وعلى وعن الثالث في صفحة 117 وسط الصفحة، طبعا هذا الكتاب تدرون ما في سهرة سيطة، لهذا إنسان يلقى المطلب وهو يحتاج إلى وقت. وعن الثالث هو أن المراد بكون المجعول هو الماهية، نحن عندما نقول أن المجعول هو الماهية نريد ذلك هو نفي توهم أن تكون الماهيات ثابتة في العدم بلا جعل ووجود كما يقوله المعتزلي. نحن عندما نقول الماهية مجعولة والأصالة للماهية نريد أن ننفي ماذا؟ نريد أن ننفي هذا التوهم. ثم يصدر عن الجاعل الوجود واتصاف أو اتصاف الماهية بالوجود. فإذا ارتفع هذا التوهم يعني أن الماهيات ليست أدلية فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود وأن الوجود هو الأصل. نحن عندما ذهبنا إلى أصالة الماهية وأن الجاعل جعل الماهية حتى نريد ماذا؟ أن نتبع ذلك التوهم وهو أن تكون الماهيات ثابتات في الأزل، بل نريد أن نثبت أنها ماذا؟ حادثة. أما إذا ارتفع هذا التوهم فلا نضايق في أن نذهب إلى ماذا؟ إلى أصالة الوجود. إذن هناك أيضا شبهة عرضت على القائلين أو كان هناك توهم يريد أن يدفعه القائل بأصالة الماهية، وإلا لو كان ذلك التوهم مندفعا أو لم يندفع لم يقل به أحد، فالقائل بأصالة الماهية أيضا يقول بأصالة وجود. قال يتفرع. قبل الدخول في هذا التفرع هناك إشكال ذكره الشيخ مصباح في تعليقته على كتاب نهاية الحكمة. الشيخ مصباح يقول بأنه البرهان الذي أقيم على إثبات أصالة الوجود كان فيه عدة مقدمات. المقدمة الأولى إثبات أصل واقعية. المقدمة الثانية أن الوجود مفهوم الوجود مشترك المعنوي. المقدمة الثالثة أن مفهوم الوجود زائد ماذا؟ على مفهوم الماهية في الذهن. المقدمة الرابعة أن كل واقعية إذا جاءت إلى الذهن العقل يحللها إلى حيثيتين، حيثية مختصة وحيثية ماذا؟ مشتركة. وما به الاختلاف بين الوجودات هل هو بالحيثية المختصة أو بالحيثية المشتركة؟ بالحيثية المختصة. طب الحيثية المختصة هي ماذا؟ قال هي الماهية. إذن ما به الاختلاف بين الوجودات في الخارج إنما يرجع إلى ماذا؟ إلى الماهية. هذه واحدة من المقدمات التي استند إليها السيد العلامة لإثبات أصالة الوجود. توجد حيثيتان، حيثية مختصة وهي الوجود وهي الماهيات، وحيثية مشتركة وهي مفهوم الوجود الذي هو مشترك معنوي. خب ما به التمايز والاختلاف بين الوجودات بماذا يكون؟ بالحيثية المختصة أو الحيثية المشتركة؟ قال السيد العلامة بالحيثية المختصة. وبالحيثية المختصة ما هي؟ قال هي الماهيات النوعية، الإنسان، البقر، السماء، الأرض ونحن ذلك. هذا بعد كان تقرير السيد العلامة. هنا يشكل صاحب التعليقة يقول ماذا تقولون؟ محمد موجود، علي موجود، يوجد تمايز بينهما أو لا يوجد تمايز؟ من الواضح أنه يوجد تمايز، فإنه يمكن أن يسلب محمد عن علي وعلي عن محمد. تقول محمد ليس بعلي وعلي ليس بمحمد. إذن منشأ الامتياز والاختلاف هو ماذا؟ محمد وعلي. الجزء المشترك هو ماذا؟ موجود موجود. هم محمد وعلي مختلفان في الماهية أو متحدان في الماهية؟ محمد وعلي مختلفان في الماهية النوعية أم حقيقتهما واحدة وهو الإنسان؟ إذن قولكم أن التمايز دائما يكون بالماهيات لا ليس الأمر كذلك، بل قد يكون التمايز بأفراد ماهية النوعية الصلاح. هنا جزء المختار خالد علي محمد إلى آخره، الجزء المشترك هو ماذا؟ موجودون 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 موجودون. التمايز تم بماذا؟ بالجزء المشترك، لا لأنه مشترك معنوي. إذن يتم التمايز بماذا؟ بالجزء المختص. الجزء المختص هذا مختلف ماهيتان أو متحدة ماهيتان؟ متحدة ماهيتان. إذن ما ذكرتموه في بعض مقدمات البرهان من أن ما به الامتياز يرجع إلى الماهيات وما به الاتفاق يرجع إلى الوجود، نحن وجدنا بأنه قد يوجد عندنا اختلاف ولا يوجد هناك أي تعدد ماهوي، بل الأمور المختلف فيها الأجزاء المختصة تكون ماذا؟ ترجع إلى ماهية نوعية واحدة. منو هذا جاي بالكتاب؟ لا ممكن أحسن في حاشية رقم 11 قوله إنا بعد حسم أصل الشك، حاشية رقم 11 لقوا يراجعون ناسا، ولقائل أن يقول إن جهة التمايز بين الموجودات لا تنحصر في الاختلاف الماهوي كما ذكرت، كيف وكل فرد من أفراد ماهية واحدة يتميز عن سائر الأفراد، ومثل هذا التمايز لا يرجع إلى التمايز الماهوي، بل يرجع إلى ماذا؟ إلى المشخصات الفردية، لا إلى الاختلاف الماهوي بين زيد وعمر وبكر إلى آخره. إلا أن هذا الإشكال غير وارد على السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. التفت جيدا للمطلوب. لماذا؟ باعتبار أنه نحن نسأل منكم، أنت تقول لا تمايز ماهوي بين زيد وعمر في مقام السؤال بما هو، لو في مقام السؤال بمن هو. في المنطق درسته أنه قد نسأل عن أشياء مختلفة بما هو، وقد نسأل عن أشياء مختلفة ماذا؟ بمن هو. أنت تقول أن التمايز هنا لا يرجع إلى التمايز الماهوي، لا يرجع إلى التمايز الماهوي في مقام الجواب عن السؤال بما هو، لو لا يرجع إلى التمايز الماهوي في مقام السؤال عن هذه الأشياء بمن هو. احنا عندنا زيد وعمر، بعد تقول هنا لا يوجد تمايز ماهوي، هذا بعد إشكال الشيخ مصباح، لا يوجد هنا تمايز ماهوي. نسأل منكم، لا يوجد تمايز ماهوي في مقام الجواب عن السؤال بما هو، وفي مقام السؤال جواب عن السؤال بمن هو. فستكون الاحتمالين نطرحهم. أما الاحتمال الأول وهو أنه إذا سألنا بما هو عن زيد وعمر، الجواب يأتي ماذا؟ إنسان. الجواب يأتي ماذا؟ لأنه السؤال بما هو، الجواب النوع إنسان. ولكن أنت عندما تقول زيد إنسان، عمر إنسان، لا يوجد اختلاف ماهوي، ولكن يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد؟ لا يوجد تعدد. لماذا لا يوجد تعدد؟ قولك الإنسان موجود، هل عندما تقول الإنسان موجود يعني زيد عمر بكر مشمول له أو ليس بمشمول له؟ فإذا كان السؤال بما هو لا يوجد تعدد حتى يسأل أنه يوجد تمايز أو لا يوجد تمايز، لأن الجواب ماذا؟ الإنسان. أنت إذا قلت زيد موجود يعني ماذا؟ يعني إنسان موجود. إذا قلت عمر موجود يعني هو نفسه الإنسان موجود، لا شنو ما. أنت عندما تقول زيد موجود هذا في النتيجة يرجع إلى ماذا؟ الإنسان موجود. وعندما تقول عمر موجود نفسه الإنسان موجود، نفس القضية الأولى، لأنه شيء مطلب جديد. نعم هذا الإنسان كل له ماذا؟ مصادق كثيرة. إذن لا يوجد اختلاف ماهوي هنا، ولكن لا يوجد تعدد حتى مثل عن التمايز. إذا كان السؤال بماذا؟ بما هو. إذن إذا كان مرادك أنه في مقام السؤال بما هو لا يوجد تمايزون، الجواب نعم لا يوجد تمايزون، ولكن طالب بانتفاء الموضوع لا يوجد تعدد حتى يوجد تمايزون. وأما إن كان السؤال أنه لا يوجد تمايزون بعد السؤال بمن هو، طب الآن نسأل منكم التمايز بين الأفراد بمن هو بماذا يتم؟ يعني الزيد بماذا يتميز عن بكر؟ طب يتميز عنه بالطيب، يتميز عنه بالصفة، يتميز عنه باللون، يتميز عنه بالسواد، بالبياض، ونحو ذلك من المشخصات الفردية. طب هذه المشخصات الفردية كل واحدة منها ما هي من الماهيات أو لا؟ يعني البياض ما هي أو لا؟ الطول ما هي أو لا؟ نعم. إذن التمييزات الفردية، التمايز الفردي رجع إلى التمايز الماهوي أو إلى شيء آخر؟ رجع إلى التمايز الماهوي. فإذن في المورد الذي لا تمايز ماهوي لا تعدد، وفي المورد الذي يوجد تعدد يوجد تمايز ماهوي. فإذن في النتيجة الاختلاف في هذه الأمور أيضا مرجعه إلى ماذا؟ إلى التمايز الماهوي، وليس كما يقوله صاحب التعليق من أنه مع أن هنا يوجد اختلاف مع أنه لا يوجد تمايز ماهوي. في المورد الذي لا يوجد تمايز ماهوي لا تعدد حتى نطلب التمايز، نطالب بالتمايز. وفي المورد الذي يوجد تمايز نرجعه إلى ماذا؟ إلى التمايز الماهوي. هذا عندما تقول هذا أبيض وهذا أسود، هذا التمايز تم بماذا؟ بالبياض والسواد. البياض ماهية نوعية واحدة، والسواد ماذا؟ ماهية نوعية واحدة. إذن التمايز تم بماذا؟ بالماهيات النوعية. إذن هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ مصباح في تعليقته على السيد العلامة من أنه بعض التمايزات لا ترجع إلى التمايز الماهوي غير تامين. طب الآن السيد العلامة بعد ذلك عندما ينتهي من إثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية يقول: ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. وواقعا هذه المسائل كثيرة، وهذه المسائل المتفرعة على أصالة الوجود أساسا تقلب وجه الفلسفة والمنطق كما سنبين إن شاء الله بعد ذلك. يعني إذا بنينا على أصالة الماهية ما هي النتيجة، وإذا بنينا على أصالة الوجود ما هي النتيجة؟ لعله 8 أو 9 من النتائج يأتي البحث عنها. والحمد لله رب العالمين.